غصنها فتمني وجهه لم تحفلي غيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع شاعر العراق عبد الرزاق عبد الواحد. أهلا بك يا أبا خالد.
حياك الله أستاذ عزيز.
نحن تحدثنا عن بداية دخولك لدار المعلمين العالية، ولا شك أن تلك الحقبة كانت بصمة واضحة على الشاعر عبد الرزاق، لسيما أن فيها مجموعة من الشعراء، وهناك جو شعري جميل، وفيه مهرجان شعري سنوي، وفي معلمين أيضا. نريد أن تحدثنا عن هذه الدار، عن 4 سنوات هذه التي قضيتها، والصداقات والمعلمين اللي كان لهم دور في صقل موهبتكم.
كنت أخبرتك في الحلقات السابقة أني أول ما دخلت استقبلتني ابنة خالي الشاعرة لمي عباس عمارة، وقدمتني إلى بدر الثياب الذي كان يسمى شاعر المعاهد العالية، كان معروفا آنذاك. وبدر عرفني إلى جماعته في مقهى حسن عجمي والبرلمان في دار معن العالية، والموجع أن يغير اسمها إلى كلية التربية. كلية التربية في كل مكان متوفرة، دار معن العالية اسم خالد. معظم مبدعي العراق، معظم مفكري العراق، معظم شخصيات العراق الكبيرة تخرجوا في دار معلم العالية، ومنهم الجواهر أيضا. كان آنذاك في
عفوا، هل كان في دار مثلها ولا هي الوحيدة في العراق؟
لا وحيدة وحيدة. كان عندما دخلت إلى دار معلم العالية كان موجود لميعة في الصف الثاني، بدر كان في الصف المنتهي في الصف الرابع، البياتي كان أيضا في الصف الثاني، وكان أكو يوجد أيضا شعراء آخرون، نسيت اسم أحدهم، صار وزيرا للإعلام فترة بعد ثورة 63. كان النشاط الثقافي لدار المعلمين العالية هو النشاط الرئيس في العراق، يعني كان مهرجان دار المعلمين العالية هو مربد العراق في ذاك الوقت قبل المربد، وكان يدعى إليه أيضا شخصيات من الخارج.
يقام بشكل سنوي؟
سنويا نعم.
وكم مدته؟
كان يوم واحد يقرؤون شعراء الكلية فيه،
يقرؤون قصائدهم.
نعم.
ويفتح الحضور للجمهور
وللخارج. أي نعم. يجي الجمهور عادة ثاقب، الجمهور غزير ومثقف حقيقي يجي. وساروا لك نماذج من هذا من أحداث هذا المهرجان. في الفترة التي درست فيها جاء مجموعة من الشعراء أيضا، منهم بعدي سنة سعد يوسف الصائغ وآخرون. كان مستوى الثقافة عالي، يعني أنا كتبت قصيدة وأنا في الصف الأول، أترى الحياة كما أراها، قضت مضاجعها رؤاها. يقف أستاذنا الدكتور أحمد عبد الستار الجواري ويقرئني إياها في القاعة. عندنا ساعة مهمة هي ساعة يوم الخميس، الساعة 10 في يوم الخميس، نشاط حر ثقافي، وغالبا ما يملأ طلاب فرع اللغة العربية شعرا أو نثرا. فقرأت القصيدة وألقى الدكتور الجواري نقدا لها، نقدا رائعا كتبنا، يعني وأنا طالب في الصف الأول من الكلية.
أنتم كنتم تنامون، لكم سكن داخل الدار ولا السكن خارج الدار؟
لا أنا كنت في القسم الداخلي، داخل الدار.
يعني الدار توفر سكن؟
نعم نعم نعم. أنا قبلت مع أنه أهلي كانوا يسكنون في بغداد لكنه ما كنت أستطيع أروح وأجي، فقبلت في القسم الداخلي كأي طالب من محافظة أخرى يعني. المهرجان العالية أذكر أول مرة في السنة الأولى اشتركت فيه، في السنة الثانية كانت الهيئة المحكمة من أساتذة الكلية، وكان حاضرا وزير التربية والتعليم الشيخ رجل دين كان نسيت اسمه، شاعر أيضا معروف. ألقيت أنا قصيدة عنوانها الساري،
ساري
ولميعة ألقت قصيدة التائهة، وصار التحكيم اللجنة كلها قالت عبد الرزاق هو الفائز. الشيخ محمد رضا الشبيبي الوزير قال لا لميعة تأخذ، الوحيد الذي خالف، ما استطاع يخالفون الوزير، أعطيت لميعة الجائزة الأولى. ضجت القاعة، وفي اليوم الثاني تخيل ما أضربت الكلية عن الدوام
احتجاجا
احتجاجا على هذا التحكيم، وكل في كل صف كاتبين قصيدتين على السبورات، وكل ما يجي أستاذ يبدأ النقاش والعربدة عليهم. حصلت مفارقة كبيرة، كان حاضرا في هذا المهرجان رئيس تحرير مجلة تصدر في النجف، نسيت اسمها، وهو أديب أيضا معروف، نقل القصيدتين وأرسلهما، أرسل نسخة الجريدة إلى معظم الأدباء العرب وطلب التحكيم بينهما. جاءت نتائج الضحك بها قصص مضحكة. طبعا أنا أخذت ما أزال أذكر، أخذت 241 صوتا، ولميعة أخذت 67 صوتا، لكن من جملة من أبدى وجهة نظر غريبة في الموضوع الشاعر محمد صالح بحر العلوم، شاعر الشعب، وكان يساريا، هو شاعرا متمردا، أين صاحب قصيدة أين حقي مشهورة قصيدته هذه، كتب بيتين شعر.
يعلق في ذهنك شيء منها من أبياتها؟ أين حقي؟ نعم؟ أين حقي تذكر منها من أبياتها شيء؟
لا والله ما أذكر، ما أذكر.
جميل.
كتب بيتين من الشعر كلها غمز ولمز بالحكومة. قال أحكم للساري، بين قوسين الساري الذي يسري ليلا، أحكم للساري وشيخي، شيخي خلاها بين قوسين على محمد رضا الشبيبي الشيخ وزير التربية، أحكم للساري وشيخي على عادته يحكم للتائه، خلق بين قوسين لحظة الغمز اللي بالأخير، أحكم للساري وشيخي على عادته يحكم للتائه، وفي ظروف الحكم بين قوسين ما لم يعد يخفى على النابه والنابه. وصارت عليها ضجة. يعني هذا المهرجان المربد.
طيب تذكر القصيدة هذه حقتك؟ تذكر منها أبيات؟
قصيدتي؟ لا والله حتى.
وليست في الدواوين التي تقريبا؟
يمكن موجودة فيها الدواوين. في
شوقتنا أنت لها.
في المجلد الأول هذا، والله ما أدري إذا كانت موجودة في جملة الدواوين المنشورة أو لا. يعني أنا يمكن أول قصيدة نشرتها
مطلعها تذكرها،
أو أول قصيدة نشرت لي دواويني هي القصيدة الأخيرة التي ألقيتها في آخر مهرجان، قصيدة الحرب. يعني القصائد الأولى كلها أغفلتها. أحكي لك مسألة تضحك. شعري كله ما قبل في كتبته في العالية ضاع مني. أم خالد ابنة خالي ابنة خالتي أحببنا بعضنا. هي دخلت في الكلية الطبية، أنا دخلت في دار المعلمين العالية. أقصتني عنها، قالت بعدين تجي راح أرسب. طبية كانت في العهد الملكي نفس المناهج الطبية الإنجليزية في لندن، صعبة جدا وباللغة الإنجليزية. قالت إذا تبقى رايح جاي علي أنا راح أرسب وما أصير طبيبة. وطردتني شر طردة. كتبت قصائد مليئة بالوجع. كتبت قصائدا قصائد مليئة
بالوجع
بالوجع. قصائد حبي الأولى، وكانت هي بدأت علاقتنا الوثيقة منذ دخولها حضورها إلى مهرجان الشعر الذي ألقيت فيه قصيدة الحرب. أولا تكسرت ثلاث حسبة وثلاثة وعشرون مقعد من مقاعد القاعة تكسرت ضرب الطلاب عليها
على قصيدة الحرب.
على قصيدة
أعطينا أسبابها كيف نشأت.
كنا في السنة الأخيرة في الصف الرابع، أعلنت الكلية عن موضوعين لمهرجان ذاك العام، وما سبق أن أعلن موضوع معين لأول مرة يحدد الموضوع.
كان مفتوح،
كان مفتوح بغداد والسلام. السلام كانت كان شعار الحزب الشيوعي في تلك الأيام، رفعوا فكرة السلام. طيب شارك في المهرجان 13 شاعرا. عشر شعراء كتبوا عن بغداد، ومنهم سعد يوسف أيضا. في يوم كنا نازلين بتاكسي نفرات الأجرة كنا نجي صعد ثلاثة، أنا وكاظم نعمة التميمي رحمه الله كان شاعرا، ومعنا إبراهيم الشبوط كان مسؤول شيوعي لدار المعلمين العالية، وكان يجلس في الخلف أيضا رجل لم ننتبه إليه، قزم صغير لم ننتبه إليه. وبدأنا نناقش فكرة المهرجان. قلت لهم أنا ما أشارك. كاظم نعمة التميمي قال أنا أيضا ما أشارك.
ليه لماذا؟
واضح أن موضوع السلام
أنه
مصيدة لمن سيكف عن سلام حتى يروح بوجهه إلى السجن أو إلى التوقيف. عشر شعراء كتبوا عن بغداد، ما خلوا شيء، ما تركوا شيء في بغداد ما قالوا يعني. حتى سعد يوسف عنده قصيدة يقول فيها لهفة العباءة حين يرفع طرفها في الصيف صدر لا يرد الضامي. قصيدة يتغزل عن العظمية وعن. طيب قلت أنا ما مستعد أكتب عن بغداد ولا السلام، وأنا عندي أخواني مسؤول عن إعالتهم بعد ما نتخرج، ما
أنا مستعد أذهب إلى دار أبي سفيان.
وظللنا نناقش هاي القضية، وإذا بالذي يجلس خلف معنا قال أستاذ أنت مو عبد الرزاق عبد الواحد؟ إحنا فزعنا، يقول رجل أمن قاعد معنا وإحنا ما ندري وماخذين حريتنا قاعد نحكي. قلت له أي نعم أنا عبد الرزاق عبد الواحد. قال أنا حاكي لي عنك بدر كثير.
الله.
أنا اسمي عبد الجبار وهبي، إحنا جفلنا كلنا، عبد الجبار وهبي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. وكان كاتبا سياسيا رهيبا لا يجاره. أهلا وسهلا أستاذ. قال مثلك أنت يا عبد الرزاق ما تكتب عن السلام، إذا من راح يدافع عن السلام؟ ندافع عن الحروب يعني؟ يعني إذا أنت ما تدافع من 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 يقول في السلام شيء؟ أنا راح أحضر للمهرجان حتى أسمع قصيدتك. وتركنا في الطريق ونزل. وصلنا رايحين إحنا للسينما دور ثاني. مطر، دنيا شتاء. وصلنا جلسنا في السينما، أنا رأسا كنت أنا راجع إلى القسم الداخلي. من اللي أنا قلت لهم بعد ما أقدر أبقى.
تأثرت.
رجعت إلى القسم الداخلي، أخرجت منضة دخليتها بالممرات وبدأت أكتب قصيدة الحرب. وكتبت قصيدة الحرب سيدي. وقام المهرجان، أذكر حسين مردان كان جالس بعدني يعني معرفتي خفيفة بهم، بعدني طالب بالكلية. أنا صعدت المسرح، تبدأ هكذا القصيدة: في قبضتيك اصفرار وملء عينيك دم توري فأنت الدمار وأنت أنت العدم، تفجري باللظى وأطبقي بالدخان ورددي من قضى عهد ولا جد ثان.
بس في مقدمات مهمة أظن لقصيدة الحرب هذه، لما تلقيها وما تلقيها ومن حضر
أي
تخصها.
تلك القبور انظري مادت بأهليها وزلزلت وتشظى كل ما فيها. هي مش قصيدة الحرب، هي قصيدة الملكة.
جميل.
قصيدة الملكة عالية هذيك، ما صار بها هرج أن ألقيها أو ما ألقيها. أنا عندي مصايب بالدار عن عالية. أحكي لك بعدها قصتها العالم.
طيب أكمل هذه.
تلك القبور انظري مادت بأهليها وزلزلت وتشظى كل ما فيها، ألقت هياكلها للنار واندلعت فانهد سافلها وانهار عاليها، وقرقعت رمم الموتى يدحرجها صوت النشور وغل الموت يلويها، فتارة صرخة الإنسان تدفعها وتارة قبضة الشيطان تثنيها. تلك وتستمر القصيدة، قصيدة مرعبة مرعبة تماما، وفيها طبعا هجوم على أمريكا. أي بدعة الظالم المستأسد الضاري، أي أطبقي باللظى، أي تقايضي دم إنسان بدولاري، وما تصنع بالشعوب. وشوارت قاعة انفجرت. حسين مردان قال هم خلونا هذول طلاب العالية نستهم شيء من القصيدة، صياح والهرج. اما انتهت من القصيدة واجوا يعطوا الجوائز، سمعت اللجنة من الأساتذة، وقف الدكتور مصطفى جواد استاذنا الكبير العالم اللغوي الكبير، وبقول ولا تقل، قال كان عبد الرزاق عبد الواحد شاعرا لا يحتاج إلى استثارة العواطف النزقة للحصول على الجائزة الأولى، فهو شاعر متمكن مجيد مجود مجادل ويفوز بالجائزة الأولى بدون استثارة العواطف النزقة. طيب يتفضل لتسلم جائزته الأولى.
كم يلقي معك شاعر؟ كم شاعر كان يلقي؟
نعم.
كم شاعر كان يلقي في المسابقة؟
13 شاعر ألقوا. صعد قلت دكتور أنا أكتفي بجائزة العواطف النزقة مستغنيا عن جائزتكم. وقامت القيامة. قامت القيامة تماما. الذي حصل هذه القصة هذه القصيدة جلبت علي مصائب الدنيا كلها. هي اسمها الحرب. فصلنا من وظائفنا
بسببها.
انا فصلت، هي بالدرجه الاولى سبب. أنا معا أنا ما كنت في تنظيم حزبي عمري كله ما كنت في تنظيم حزبي لكن قصائدي لكن هي هاي بالذات فصلت 5 سنوات من التعليم من بعد أن تخرجنا وصلت 5 سنوات من التعليم وأخذنا لدورة ضباط الاحتياط
لا وأظنك في نفس الكلية في نفس دار المعلمين العالية فصلت سنة
هذه بالوثبة في السنة الأولى في السنة الأولى بالوثبة فصلت سنة أيضا أقف بين الطلاب وأقرأ قصائد توني صاير شاعر ألا فلنسرها رغم أعدائنا حمرا طريقان أن نفنى وأن ندرك النصر أو مرة قلت ألقت قصيدة الله الله لا عهد ولا ذمم لن ينصر الحق إلا أن يرى قدمه جوني الشيوعين قالوا شنو الله الله احنا الله وين يعني ما يرضون بس
ما يعرفون الله
كان عندي بالقسم الداخلي إلى جانبي صديق اسمه أذكر طائق العيداني ما أدري راحت فينا الدنيا كان كل ما يقعد جنبي عندما أكمل قصيدة ومقطع من قصيدة بكرة بالتظاهرات هاي بالوثبة أقرأ يستنسخ ويروح يقرأ يم البنات ها يقرأ على البنات والبنات يصفق له هو متونس إلى أن فد يوم ضاعت من القصيدة فحارش يقول قال يعيش الاستعمار وامسكوا به وضربوه حادثة مشهورة أيضا الحاصل الحرب
والنقطة
جينا للتعيين
الحرب والنقطة
والقصة
الحرب
والقصة
والحزب
جينا للتعيين احنا 12 واحد رفضوا تعييننا الأمن العام ما رفض تعييننا أو يقدم براءة في ذاك الزمن البراءة أنا أبرأ من الحزب الشيوعي والأفكار احنا رفضنا احنا مو شيوعيين انا مو شيوعي حتى اعطي براءة رفضت هي عملية اذلال انا رفضت وانا محتاج اعيش عائلتي ما هم منتظرين ايش وقت اتخرج حتى اعيشهم اخواني واخواتي 6 اشهر نروح ونجي مدارس داومات ولا واحنا ما يعينونا نروح الى الجبهة الشعبية
حسن السيرة هذه ما يعطونكم اياها
نعم
شهادة حسن السيرة أظن.
حسن السلوك يسموها
حسن السلوك
شهادة حسن السلوك حتى أن الشيخ محمد الشبيب الذي كان وزير يأتي إلى الأمن العام يقول له عند التربية يروح للتربية يقول عند الأمن العام فجاء في يوم تعبان أحد الوزراء السابقين من أعضاء جبهة الوطنية قاعد قال أنا ما أدري أروح الأمن العام يقولون عند التربية يقول أجي التربية قال شيخنا أنت شو قد تعرف أن الأمن العام هي تربية والتربية هي الأمن العام كلهم نفس الشكل أخيرا في يوم أجيت لوحدي يوم خميس كان جماعتي ما جايين 12 وقفت باب بشرة العطية مدير الأمن العام اللي كان هو العراق كله بإيده ما اسمه دقيت الباب قال اليوم جايني هكلك يعني انت الفان خلصان يعني قلت له خليته على حالنا حال يعني صار 6 شهور احنا نروح ونجي قال سن تفضل استريح انت انا استغربت بعد الفاتحة كل واحد تفضل استريح جاي جلست قال ايش تشرب قلت والله خليك رن جرس اجى رئيس عرفاء قال له جيب شاي وجيب لي إضبارة عبد الرزاق عبد الواحد هو قال جيب إضبارة عبد الواحد أنا قلبي نزل إلى بطني إضبارتي في الأمن العام
إضبارة ملف يعني
أقسم بذات الله بهذا الارتفاع من هذه إلى الأرض أنا شفت
أوراق
يعني فايل ضخم جلد صلب وهالكبرى قلت له هذا كله علي الحكي أي لو حاسبين دقات قلبي هم أنا ما تطلع بهذا الحجم النور قال هذا الإلك والعليك يعني بس أنا ما رح أطلق على هذا أنا أخذ آخر شيء طلع قصيدة الحرب مالتي بخطي اللي قدمتها للمهرجان نفسها النسخة اللي مقدمها المهرجان. قال هذا خطك لو مو خطك؟ قلت له ايه خطي. ها انا كنت كل ما اجي يطلقوني شرطة انا مشاعر الحزب. انا اضحك شنو شعر الحزب؟ شو من حزب شو؟ انا مو حزبي ولا احسن. قال هذه قصيدة الحزب. قلت له حزب شنو؟ قال هذا مو خطك انت؟ نظرت للعنوان يا عبد العزيز الحزب مكتوب، لكن انتبهت الى ان النقطة اللي فوق الراء ما هي من لون الحبر اللي كاتب انا فيه. فكرت انه بأظفري فعلت هيك انمحت، واذا دبانة دبابة جاية مخلية كل مكان
فوق الراء،
فوق الراء خل يعني ما خلت مكان، وصارت الحرب صارت الحزب، وابتليت انا وانفصلت وست اشهر اراجع على هاي الذبابة هاي الكلبة الحقير، واللي سببت في سجن كثيرين من عندهم القصيدة.
أصبحت شاعر الحزب،
أصبحت شاعر الحزب من ورد البعنة. هذه القصيدة أذكر أنا بعد ما فصلت أيضا، أنا عينت سنة ونص، ضحك برنامج وظيفتي وتعييني يعني، عينت قال لي هو على نفس الجلسة مدير الأمن العام بهجت العطية، قال شوف افصل قضيتك عن الجماعة وقدم طلب لوحدك، احنا نعينك وريد نخلص من نشتري هاي اللغاوي مالتك كلها براتب ندفع لك اياه وتروح
ونفتك منك.
انا متضامن من اخواني 11 واحد وياي 12 انا. قلت له ليش ما اتمم هذا الاقتراح باقتراح اخر؟ قال قول. قلت له تعطوني راتب واشتغل لكم ايضا. قال نطلع برا. نطلع برا. وظلينا نروح ونجي الى ان في يوم قالوا صدرت الموافقه بتعيينكم. قال لي انت، هو اختار مكاناتنا، قال انت راح تروح الى مندلي. مندلي قضاء من اقضيه بعقوبه على الحدود العراقيه الايرانيه. قال هناك لغتهم كردي وتركماني ما يفهمون عربي، تقرأ شعر ما حد يفهمك وما حد يصفق لك، بس في جرار مندلي، جرار مندلي نوع من العقارب، عقرب صغير بس يلدغ يموت رأسا يقتل وهالقدوتة. قال جرارات مندلي صفق على جلدك هناك ما حد يصفق لك. ورحت إلى مندلي. الحرب بعد ما مرة طبعا أنا تعينت في مندلي سنة، وفي السنة الثانية صار عندي قرحة بالاثني عشري، قررت طبابة التربية نقلي إلى بغداد، قالوا أنت البغداد ما تجي.
احنا بنجي المندلي، مندلي لها حلقة خاصة، والحياة الجميلة اللي قضيتها هناك مع المعلمين والأصدقاء والجرارات هذه اللي كنت بتهربون منها سنأتي عليها بالتفصيل تماما.
أنا أولا ما شفت شخصية ذات سطوة، سطوة حضور في الكون كله مثل البصري. هناؤك قربان وقلبك قربان، فلاح عليك النقص في كل لبتة ولم يبدو عند الناس للناس نقصان. كان يضرب قال بعث المتنبي. والله ما انساها، هذا كان يحبني جدا يعني.
ذكريات من خبان الأولين لم تزل ريانة لم تدبرين.